بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والحديث حول أبواب كتاب الغسل. قال المصنف رحمه الله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله فيه الإشارة إلى الإناء الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، وهذا الباب له ارتباط بالأبواب السابقة. نحن قد ذكرنا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمقدار الصاع، والآنية التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها توازي الصاع، منها الحلاب، هذا نوع من أنواع الآنية، وعادة يستخدم للحلب، حلب اللبن من الماشية، ومقداره مقدار الصاع. الإناء الذي يوضع فيه اللبن صغير معروف، فيقدر بالصاع. وبعض يعني العلماء استشكل هذا التبويب يعني من الإمام البخاري، فقال بعضهم أن هذا وهم من الإمام البخاري، وأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحلاب وهو يظن أنه نوع من الطيب، وهذا ذكره الإسماعيلي، وهذا غير صحيح. وأيضا بعض الشراح قالوا أن هذا الباب فيه تصحيف، وأن الصحيح الجلاب، والجلاب هو ماء الورد. وسبب هذه الإشكالات أو الاستشكالات عند الشراح ذكر الطيب، ذكر الطيب. قالوا: ما العلاقة بين الحلاب وهو الإناء الصغير الذي يحلب فيه والطيب؟ ولذلك استدركوا هذه الاستدراكات. لكن في الحقيقة لا يمنع أن يجمع بين الأمرين، يعني أن يؤتى بالطيب عند الاغتسال، وأن يؤتى بالإناء الذي يغتسل منه، فلا تعارض بين الأمرين أبدا. والإنسان اليوم لما يغتسل يجهز مثل هذه الأمور، أنتم في اغتسالكم تستخدمون الشامبو والمعطرات الموجودة، فلا يمنع أن يكون المراد الإناء مع الطيب. فهذا الاستشكال هو الذي أورد هذه الإيرادات التي ذكرها بعض الشراح، والصحيح أنه أراد الأمرين، يعني من بدأ بالحلاب دعا بالإناء، والطيب عند الاغتسال. هل ممكن الإنسان يتطيب قبل الاغتسال؟ نعم، سوف يأتي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الاغتسال. هذا الحديث شيخ الإمام البخاري محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان القرشي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، تقول أم المؤمنين عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. وهذا فيه تجهيز ما يغتسل فيه الإنسان، أو إعداد ما يلزم الإنسان عند الاغتسال. قال: فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن. وهذا فيه من الفوائد استحباب غسل الشق الأيمن قبل الأيسر، استحباب غسل الشق الأيمن قبل الأيسر. وهذا طبعا يكون غالبا يعني في صفة الكمال أكثر، لأن في صفة الإجزاء فيه مطلق الإفراغ على الرأس. يعني الإنسان لما يكون تحت الدش ويفتح الماء عليه، فإنه لا يحصل التمييز بين اليمين والشمال، يعني على صورة الإجزاء. أما صفة الكمال فإن الإنسان يعني يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض على باقي الجسد. وهو داخل في عموم يعني استحباب التيمم، كان يحب التيمم في طهوره، والطهور يشمل الوضوء ويشمل الاغتسال. ثم قال: فقال بهما على رأسه. وهذا ما يسميه العلماء التعبير عن الفعل بالقول، التعبير عن الفعل بالقول، يعني أخذ بيديه ويعني سكب الماء على رأسه. فقال أي فعل، أخذ الماء بيديه ووضعه على أفرغ على رأسه كبقية الأحاديث. إذن في هذا الحديث أو في هذا الباب قصد الإمام البخاري تجهيز الإناء للاغتسال والتطيب قبل الاغتسال أو مع الاغتسال. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة إشارة إلى مسألة خلافية عند الفقهاء، وهي مسألة المضمضة والاستنشاق في الغسل. هل يجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق أثناء الغسل أو لا؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق من الفرائض في الوضوء وفي الغسل كلاهما، أنهما من الفرائض في الوضوء والغسل، يعني واجبان، كما أنه واجب في الوضوء كذلك واجب في الغسل. وهؤلاء طبعا استدلوا بعموم الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالوا: والطهارة تشمل جميع البدن، منه الفم والأنف، يعني ما يدخل فيه من المضمضة والاستنشاق. وأيضا من أدلتهم هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري، أن ميمونة رضي الله عنها لما وصفت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم تمضمض واستنشق. وطبعا قد يقال يعني كيف، يعني هذا فعل، يعني هذا فعل، ونقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محتملة للوجوب وللاستحباب، فمجرد النقل لا يفيد الوجوب. لكن هؤلاء يعني من قال بالوجوب قالوا أن هذا بيان للواجب، بيان للواجب، يعني يقولون أن الأفعال الفعل إذا كان بيانا للشيء يأخذ أصل حكم الشيء، يعني الاغتسال واجب. وهذه الصفة التي وردت تفصيل للاغتسال، فقالوا هذا التفصيل واجب لأن حكم الاغتسال الأصلي ماذا؟ واجب. فقالوا هذا الفعل من قبيل البيان للواجب. طبعا هذه الأدلة كلها يعني محل نقاش، وهذا القول طبعا هو قول الحنابلة والحنفية، وهو ترجيح اختيار ابن تيمية والشيخ بن باز وابن عثيمين، يرون الوجوب وأنها من الفرائض في الغسل وفي الوضوء. القول الثاني عكس هذا القول، عكس هذا القول، أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. وقالوا أنه لا يوجد دليل صريح على الوجوب، لا يوجد دليل صريح على الوجوب. وأما الآية: وإن كنتم جنبا فاطهروا، قالوا هذا دليل عام لا يمكن أن يتمسك به. وأيضا هذا القاعدة التي ذكروها هنا في مسألة البيان، وأن الفعل المبين يأخذ أصل حكم الفعل، قالوا لا يلزم ذلك، قالوا لا يلزم ذلك، قال لأن البيان منه ما هو مبين واجب ومنه ما هو مبين مستحب. يعني قالوا الدليل أن مثل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة منها أحكام واجبة وأحكام مستحبة، فالقول بالوجوب هذا يحتاج إلى، قالوا، دليل خاص صريح في هذا الباب.
وأيضا من الأقوال قال بعضهم أنها سنة في الوضوء وواجبة في الغسل, سنة في الوضوء وواجبة في الغسل, وهذا قول عند الحنفية وقول سفيان الثوري, وهذا القول فيه نوع غرابة لأن يعني الأدلة في الوضوء أقوى من الأدلة في الغسل. والراجح في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء دون الغسل, أنها واجبة في الوضوء دون الغسل. وقد سبق أن ذكرنا في مسألة الوضوء أن الألفاظ جاءت ألفاظ من حديث عبد الله بن زيد تدل على الوجوب, قول النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق, عبارات تدل على الوجوب. وأما الغسل فمن الأدلة على أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الغسل أن الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إناء من ماء وقال اهرقه على نفسك, اهرقه على نفسك يعني اسكب هذا يعني الماء عليك, وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق, ليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق. يعني لو سكب الماء عليه يعني هذا الحديث يدل أنه يسكب الماء على جسده من غير يعني التفصيل التي في صفة الكمال التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم, فمجرد سكب الماء غسل شرعي ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق من الأمور الواجبة في الوضوء لورود النص في ذلك, وأما في الغسل أيضا النص في صالح من يقول بعدم الوجوب. وهنا هذا الحديث مضى يعني معنا, قالت ميمونة صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا, وهنا طبعا تقدير محذوف يعني ماء للغسل, ماء للغسل, وإلا الغسل هو الفعل يعني. قال فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما, وهذا فيه كما أسلفنا غسل اليدين, غسل اليدين قبل الغسل وغسل اليدين قبل الوضوء. قال ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب, وهذا كالحديث السابق يعني التعبير عن الفعل بالقول. يعني الآن لو قال الإنسان فقال برأسه, شوفوا رأسي, فقال برأسه النعم, هذه الحركة فقال برأسه, أنا أعبر عن الفعل فقال برأسه النعم يعني نعم, فهذه هذا فعل ويعبر عنه بالقول فقال برأسه. فقال بيده يعني أشار إلى جهة اليمين, فالأفعال يعبر عنها بالقول وهذا معروف عند العرب. قال ثم قال بيده الأرض يعني ضرب بيده الأرض فمسحها بالتراب, فمسحها بالتراب, وذكر العلماء أن هذا يعني بسبب قلة الماء, بسبب قلة الماء, وليس على أن هذا أصل أو أن هذا مستحب, لا, لقلة الماء النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض فمسحها التراب، والتراب أحد يعني الطهورين يعني الماء والتراب. قال ثم غسلها ثم تمضمض، يعني هذا أنت أحيانا لما تذهب إلى البر وتأكل بعض الأكلات الزيتية المليئة بالزيت، حتى تستخدم الماء للغسل تستنزف الماء ولا لا؟ تستنزف. وبعض الأخوة جزاه الله خير ماذا يفعل؟ يغسل يده أولا بماذا؟ بالتراب، يعفر يديه بالتراب ثم يغسله بالماء مرة أخرى، فيستخدم من الماء ماذا؟ قدر يسير، لأنه مسحه بالتراب أولا فأزال الجرم الموجود. نفس هذه الصورة، فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق. وطبعا هذه الرواية يعني أفصح من الرواية الأخرى، يعني الرواية الأخرى فيها ذكر الوضوء ثم غسل الفرج، فيظن البعض أن الوضوء مقدم على غسل الفرج، وهذا غير صحيح، غسل الفرج هو المقدم على الوضوء. طبعا جاءت بحرف الواو، وأصل الواو عند العرب لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، لكن أحيانا السياق الذي ذكرناه سابقا في الحديث قد يقرأه القارئ فيظن أنه يتوضأ ثم يغسل الفرج، لا، غسل الفرج ثم يتوضأ. قال ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم تنحى فغسل قدميه. وهذا يعني كما جاء في الحديث السابق تأخير غسل القدمين، يعني في صفة الكمال الإنسان مخير، إما أن يغسل رجليه مع الوضوء وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل يعني في بداية الاغتسال، وإما أن يؤخر الإنسان غسل القدمين يعني في الوضوء إلى الغسل لما يصب على نفسه الماء يغسل رجليه، فهو إما أن يغسل رجليه مع الوضوء الصفة المعتادة، وإما أن يؤخر غسل الرجلين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوضوء. قال ثم تنحى فغسل قدميه. طبعا في كتب الفقهاء أذكر درسنا إحنا في الزاد قالوا يستحب تغيير المكان لغسل القدمين، يستحب تغيير المكان لغسل القدمين، وهذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء انتقل لمظنة التلويث، مظنة التلويث يعني المكان فيه الماء متجمع أو يرد شيء على الرجل من الأذى أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تنحى مكان آخر وغسل قدميه، وليس فيه يعني مشروعية أن من السنة أن الإنسان يتنحى أو يغير مكانه لغسل القدمين في الاغتسال. قال ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، أي يعني لم يتنشف بها. يعني هذه مسألة، هل يستخدم المنديل أو لا يستخدمه؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدمه، والصحيح جواز استخدامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه. يعني بعض الفقهاء يقولون يعني ما يستخدم المنديل حتى يبقى أثر العبادة، أثر العبادة، أثر الطهارة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وهذا كالحديث السابق على وجه الاختصار. والتبويب أشرنا إليه، قال مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، يعني يجوز الإنسان عند الحاجة أو قلة الماء أو غيره من المصالح أن يستخدم، يعني بعد الاستنجاء أن يطهر يده أو يمسح يده بالتراب ثم يستخدم الاغتسال. قال فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط، وذكرنا القصد منه التخفيف واستخدام غير الماء ابتداء لتخفيف الجرم يعني في النجاسات. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، وقد جاء في الحديث السابق مفصلا. وأيضا أشار فلما فرغ من غسله غسل رجليه. طبعا لعل هذا يعني لا يحتاج إليه في هذا الوقت، يعني مع وفرة الماء، مع وفرة الماء كان الزمن السابق ليس فيه وفرة، إلا اللهم إذا كان الإنسان في مكان في سفر أو غيره وكان مظنة قلة الماء ممكن يمسح يده بالتراب. قال باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. قال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. هذا التبويب من الإمام البخاري، وقد أشرت إليه في الدرس الماضي، هل الجنابة تنتقل إلى الماء؟ يعني إذا أدخل يده قبل الغسل. إحنا مرت علينا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثم يستخدم الماء للاغتسال، الوضوء وغسل الرأس والشق الأيمن والأيسر. فهل إذا كان الإنسان جنب ووضع يده في الماء، هل الصفة القائمة وهي صفة الحدث تنتقل إلى الماء؟ ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، ولذلك بوب الإمام البخاري هذا التبويب. والصحيح أنه لا يفسد الطهورية، لا يفسد الطهورية، وهو باق لا يتغير. يعني لو أدخل يده في الماء فإن الماء لا يتغير، الجنب إذا أدخل يده في الماء فإنه لا يتغير، لأنه لا يحصل أصلا تغير. ولذلك تقييد الإمام البخاري تقييد دقيق جدا، قال إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. يعني لو كان في يده نجاسة ووضعها في الماء تنتقل النجاسة إلى الماء، وإذا تغيرت الأوصاف ويحكم على الماء بأنه غير طاهر. لكن إذا لم يكن بيده أي نجاسة، فقط في وصف الجنابة ووضع يده في الإناء، هل الماء يفسد؟ يعني تختل صفة الطهورية ويكون غير طاهر؟ لا، يبقى الماء على الطهورية. وأورد هنا طبعا بعض الفقهاء يعني يقول ما يدخل يده في الإناء خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وهذه المسألة طبعا العلماء يقسمون في أصول الفقه الأدلة إلى نوعين، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها. من الأدلة المختلف فيها مسألة الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف، ولا يمكن أن في كل مسألة نمنع شيء ونقول خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لماذا؟ الخلاف على نوعين، خلاف قوي وخلاف ضعيف. أحيانا يكون الخلاف مبني على دليل ظني محتمل، وأحيانا الدليل يكون فيه نوع قوة، نوع قوة. فإذا كان الدليل فيه نوع قوة، يعني احتمال وارد في الدليل، هذا ممكن الإنسان يقول يترك خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. يعني هنا بعض العلماء قال يعني لا يجوز وضع اليد، والبعض قال يجوز وضع اليد. فبعض العلماء يقول لا يضع يده في الإناء خروجا من الخلاف. يقال هنا ينظر إلى قوة الدليل المستدل به. فإذا كان الدليل مجرد دليل عقلي أو تعليل عقلي لا قوة فيه مثل هذا الباب، فإنه لا يعتمد على مثل هذا الأمر. يعني هذا بعض الفقهاء يقول هذا الكلام، يعني يقول لا يدخل يده في الإناء خروجا من الخلاف. نقول أصل هذا الدليل فيه يعني تفصيل عند العلماء. وذكر آثار قال وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، يعني أدخل يده في الماء ولم يغسلها، هذا دليل أن الماء لا يتغير. ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني الماء الزائد من طهارة الاغتسال كانوا يرون أنها طاهرة، أنها طاهرة. يعني شخص يغتسل الماء المتطاير من اغتساله ما حكمه؟ طاهر. هذا كلام ابن عباس وابن عمر، قال لم ير بأسا بما ينتضح أي يتناثر من غسل الجنابة. وطبعا هذا له ارتباط بمسألة الماء المستعمل، الماء المستعمل. وبعضهم يقول أن يعني هذا استخدم في عبادة فلا يشرع استخدامه مرة أخرى في عبادة. يعني هل الإنسان إذا توضأ بماء وبقي الماء وجاء شخص آخر توضأ به هذا يسمى الماء المستعمل؟ صحيح الجواز استعمال هذا الماء، الماء يبقى ماء، يعني لو استخدمه 20 واحد فهم يقولون لا استخدم في عبادة صحيحة خلاص ما يستخدمه شخص آخر. وبنوا عليه يعني مسائل ثانية في رمي الجمرات، يعني لو رمى حصاة ثم سقطت هل يجوز الإنسان يستخدمها؟ فقالوا هذه حصاة استخدمت في عبادة صحيحة ما يجوز أن شخص آخر يأخذها ويستخدمها، وهذا لا دليل على الماء. ما الحجر حجر لو استخدم أكثر من شخص. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وهذا سبق أن يعني أشرنا إليه، وفيه إشارة إلى جواز الاغتراف من الإناء وإن كان على جنابة، يعني فيه الإشارة إلى إدخال اليد. قال كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أشرنا إلى جواز الاغتسال معا. والجزئية الأخيرة تختلف أيدينا فيه، يعني إدخال اليد في الإناء. ولم تذكر أم المؤمنين عائشة أنها والنبي صلى الله عليه وسلم غسلوا أيديهما قبل الإدخال في الإناء. هذا وجه استدلال الإمام البخاري، قال تختلف أيدينا فيه، ولم يذكر في اللفظ أنهما غسل أيديهما قبل الإدخال في الإناء. هذا دليل أن إدخال اليد في الإناء لا يفسد الماء ويبقى على طهورية. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وهذا فيه غسل اليد قبل الاغتسال. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وهذا كالحديث السابق، يعني الاشتراك في الاغتسال من إناء واحد، ويفهم منه يعني عدم ذكر مسألة غسل اليد قبل الإدخال في الإناء. قال وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله، يعني مثل هذا الحديث. وقد ذكرنا سابقا الفائدة الحديثية أن المثل يقتضي المشابهة في اللفظ من كل وجه، ونحوه يقتضي المشابهة التقريبية. تقريبية يعني لما يقول عن عائشة مثله يعني نفس اللفظ ورد بهذا الإسناد بنفس اللفظ. أما إذا قال العالم عن عائشة نحوه يعني بألفاظ قريبة من هذا اللفظ، وهذا يعني من دقائق تفريقات المحدثين. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي السابق قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. وهذه يعني الحديث مرت معنا، حديث عائشة وأم سلمة وغيرها من الأحاديث، اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه في يعني في غسل الجنابة. وهذه الأحاديث يعني ذكرنا فيها جواز يعني الاغتسال من فضل الآخر، من فضل الآخر، يعني كلاهما جنب وكلاهما يستخدم نفس الماء، الماء يرجع في الإناء ويستخدم، يستخدمه الرجل وتستخدمه المرأة. ففيه أن فضل الماء في الجنابة طاهر، كما ذكر الإمام البخاري في بداية هذا الباب عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا لا يريان بأسا فيما ينتضح من الماء. نفس هذا الأمر، الإنسان لما يأخذ الماء يحمل الماء ينزل منه شيء من الماء، بقايا من الماء، ويستخدمه الشخص الآخر فيبقى على الطهورية. قال المصنف رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش سليمان مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى مسألة أيضا خلافية، وهي مسألة الموالاة في الوضوء والغسل، حكم الموالاة في الوضوء والغسل. وذكر هنا أثر ابن عمر قال ويذكر، وهذه صيغة التمريض، قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. وذكر أيضا هنا حديث ميمونة السالف الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل قدميه، أخر غسل قدميه. يعني هنا نأتي إلى قضية الموالاة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأبقى الرجلين لم يغسلهما، ثم اغتسل مع الغسل غسل رجليه. فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول أن الموالاة ليست بشرط، ليست بشرط، لأنها لم تذكر، لم تذكر، يعني لم يأتي نص فيه اشتراط الموالاة والشروط والفرائض، إنما تؤخذ بنص. القول الثاني أن الموالاة شرط، أن الموالاة شرط. قال لأن الأمر يفيد المبادرة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأيضا في الاغتسال فاغسلوا، قالوا هذا يفيد المبادرة. وأيضا من العلماء من فرق بين الوضوء والغسل، فقالوا الموالاة شرط في الوضوء دون الغسل، شرط في الوضوء دون الغسل. والراجح أن الموالاة شرط فيهما، الموالاة شرط في الوضوء وفي الغسل. والتعليل أنها عبادة واحدة، أنها عبادة واحدة، ولا تفرق العبادة الواحدة. وهذا يقال يعني في كل صور العبادة متحدة الجنس، يعني الوضوء، الاغتسال، الطواف، السعي، هذه كلها تجب فيها الموالاة، أن تكون متوالية. لكن تأتي مسألة، ما هو ضابط الموالاة، ما هو ضابط الموالاة؟ فبعض العلماء قال الضابط هو العرف، العرف، يعني قالوا ما عد عرفا فصلا طويلا هذا إخلال بالموالاة. والقول الثاني أن الضابط هو الجفاف، الضابط هو الجفاف، يعني إذا جف العضو، وهذا الضابط أفضل من التقييد بالعرف، لأن التقييد بالعرف نسبي. يعني الآن شخص توضأ في الوضوء، مسح على رأسه، ثم جاءته مكالمة هاتفية على رنة التلفون، جاءته مكالمة هاتفية، فأخذ يكلم بالتلفون 3 دقائق، بعد ما انتهى غسل رجلي، هل هنا اختلت الموالاة؟ الآن كل واحد سيقدر تقدير، بعضهم يقول لا ها فصل طويل، بعضهم يقول فصل قصير، بعضهم يقول الفصل القصير 2 دقيقة، بعضهم 3 دقائق، بعضهم 5 دقائق، فما تنضبط. الجفاف أضبط إذا لم يجف العضو الآخر، يعني غسل الرجل الأولى طيب، ثم انشغل بشيء، ثم انشغل بشيء، انشغل بشيء حتى جفت القدم الأولى، ثم غسل الثانية، هنا اختلت ماذا؟ الموالاة، اختلت الموالاة. فالجفاف يعني لعله أقرب في ضبط مسألة الموالاة، لكن قال بعض العلماء شريطة أن يكون الجو معتدلا، أن يكون الجو معتدلا. لماذا؟ لأن الجفاف يختلف في الصيف من الشتاء، صح؟ يعني ممكن في الشتاء يطول بقاء الرطوبة والماء إلى الرجل بخلاف الصيف. طيب لو كان الإنسان الآن مسألة، نعطيكم مسألة واقعية، لو كان الإنسان يتوضأ لما وصل إلى غسل ذراعه أو غسل اليد وجد أن على يده صبغ طبقة مانعة لوصول الماء، الصبغ سهل يزيله ولا يأخذ وقت؟ يأخذ وقت، صح؟ ربما يذهب ويأتي بسوائل أخرى، صح؟ فجلس هذا الرجل يغسل يده 10 دقائق حتى يزيل هذا الصبغ، ثم خلص وأكمل الوضوء، هل يكمل الوضوء ولا يبدأ من جديد؟ 10 دقائق نعم طيب. هنا الفقهاء يقولون الموالاة إذا تأخرت لمصلحة الوضوء فلا شيء فيها، لمصلحة الوضوء فلا شيء فيها. يعني الآن هذا الذي يزيل الصبغ هل هذا لمصلحة الوضوء؟ نعم، لتأكيد الوضوء ولزيادة التطهر، فهنا لا يضر هذا الفصل في مثل هذه الصورة. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.